بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعود مرة أخرى إلى موضوعنا الذي نحن بصدده، وعنوانه هذا هو الجهاد. كنا قد انتهينا إلى التأكيد بأن الجهاد القتالي لم يكن في عهد من العهود الإسلامية التي تعبر عن الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله متجها أو قاصدا إلى إرغام الناس على الدخول في الإسلام. كان الجهاد متجها إلى دعوتهم، نعم، ولكن لم يكن متجها إلى إرغامهم، وفرق كبير بين الدعوة والإرغام. وكنا قد قلنا، وأرجو أن لا ننسى، أن الجهاد القتالي مصاحب دائما لأساس الجهاد وينبوعه الأول، وهو نشر الدعوة الإسلامية وتعريف الناس بالإسلام وإدخال محبة الإسلام إلى قلوب الناس. هاتان الحقيقتان ينبغي أن تكونا مصاحبتين لنا في كل ما نقوله في هذا الموضوع في هذا الصدد. ساقنا هذا إلى الحديث عن الدور الموجودة في العالم، وقلنا هي إما أن تكون دار إسلام، وإما أن تكون دار أمان، وإما أن تكون دار حرب. وتحدثنا عن كل منها وعن حكم كل منها. الآن نريد أن نبني على هذا الذي قلناه شيئا يتفرع عنه، هو موضوع الذمة والجزية في التاريخ الإسلامي، بل في صدر الإسلام. كيف يمكن أن نفهم الذمة؟ وماذا نقول الجواب عمن يرى في مشروعية الجزية منقصة للمواطنين غير المسلمين الذين يتعايشون مع المسلمين في الوطن الإسلامي؟ الآن هذا هو موضوعنا الذي سنتناوله. أحب أولا أن نعلم أن هنالك فرقا بين كلمة ذمة وكلمة جزية، فرق كبير. فإذا كنا نتساءل عن الذمة ومعناها وتقويمها موقفنا منها، فالجواب هو التالي، ونرجو أن نتبين الشيء الذي أقول. إذا وضعت الحرب أوزارها وعاد الوئام إلى المجتمع ما بين المسلمين وغير المسلمين، في هذه الحالة ينبغي حتما أن ننفذ قول الله عز وجل القائل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وأنتم تعلمون أن هذه الآية نزلت في سورة الممتحنة، وهي السورة التي تبدأ بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وهذا الكلام يراد به حاطب ابن أبي بلتعة، وقصته مشهورة لكن سنتحدث عنها في الوقت المناسب. المهم أن صدر السورة يوحي بأن علاقة المسلمين مع غير المسلمين علاقة حرب. نعم، 3 أو 4 آيات من أول السورة توهم أن على المسلمين أن يتخذوا مواقف سلبية من غير المسلمين. استدرك البيان الإلهي إنجاز التعبير فيما بعد في نفس السورة كي لا نتوهم هذا المعنى، فقال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أمرنا بالبر وأمرنا بالقسط العدل، لكن لا حظوا، لم يتحدث عن الولاية. الولاية لا، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أن تتخذوهم أولياء لا، لكن أن تبروهم وتبسطوا إليهم هذا هو الواجب. طيب، يوجد في دار الإسلام مسلمون وغير مسلمين، ذلك لأن الشريعة الإسلامية لا أقول لا تمانع، بل تهيئ دار الإسلام للمناخ الذي يحتضن مسلمين وغير مسلمين. وإذا عدنا إلى أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الإسلامي نجد أن النظام الإسلامي نعم مهيئ للمسلمين ولغير المسلمين، الفريقان معا يستظلان بظل النظام الإسلامي. وهذا طبعا من مظاهر التنفيذ المباشر لقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. طيب، إذن يوجد في دار الإسلام يعني في المجتمع الإسلامي، يعني عبارة أخرى في الدولة الإسلامية، مسلمون وغير مسلمين. ما هي صورة الولاء الذي ينبغي أن يسري ما بين هؤلاء الناس والدولة؟ لاحظوا ما أقول. أما المسلمون فولاؤهم يسري إلى الدولة عن طريقين اثنين: طريق الخضوع للشرع الإسلامي كدين، للعقيدة الإسلامية، لتنفيذ الأحكام الإسلامية. الخط الثاني التفاعل مع المواطنة، التفاعل مع النظام الإسلامي، الانتماء إلى الأرض الإسلامية، الانتماء إلى التاريخ الإسلامي، الخضوع للقانون الذي هو قانون إسلامي. فالمسلمون ولاؤهم للدولة عبر هذين الخطين، غير المسلمين ولاؤهم للدولة عبر الخط الثاني، هم غير مسلمين. ومن ثم ليس هنالك ما يبرر إخضاعهم للديانة الإسلامية كدين، ليس هنالك ما يبرر إخضاعهم لأحكام لا تتفق مع شرائعهم ومع دينهم. نعم، بل يتعبدون بعقائدهم الخاصة بهم ويطبقون الأحكام التي تتفق مع ما يقتنعون به في دينهم وإن خالف ذلك شرعنا. فنحن لا نمنعهم من شرب الخمرة لأنها غير محرمة عندهم، لا نمنعهم من التثليث من 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 إلى آخر ما هنالك نهائيا بشكل من الأشكال، ولكن هم يشتركون مع المسلمين في الولاء للنظام الإسلامي كقانون، كأي يعني فئة من المواطنين يخضعون للقانون المنفذ، نعم، للدستور المنفذ، نعم. ليس هذا منبعثا من دياني ولا من معتقد، ولكنه منبعث من نظام الدولة، لها نظام، دولة لها قانون. ومن ثم فكل الذين يستظلون بظل هذه الدولة ينبغي أن يكون ولاؤهم لهذا النظام. نعم. فغير المسلمين ينبغي أن يشتركوا مع المسلمين في هذا الخط الثاني. طيب، دولة ما موقفها من غير المسلمين؟ موقفها ينبثق من قاعدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا، هذه قاعدة فقهية. أي ما الحقوق التي ينالها المسلمون ينال مثلها الكتابيون؟ الآن ما انبثقت كلمة الذمة إلى الآن. ما الواجبات التي يتحملها المسلمون أيضا يتحملونها، إلا الواجبات المنبثقة عن الدين فهؤلاء لا يتحملونها. الواجبات المنبثقة عن النظام، عن القانون العام الذي لا يخالف دينهم أيضا بهذا الشرط. نعم. ومن ثم تطبق عليهم قاعدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا. هنا ينبغي أن نلاحظ التالي: هنالك كثيرون من الفئات التي تتربص بالإسلام سوءا قولا واحدا، من بعيد أو من قريب. من المعلوم أن الجهات التي تخطط لكيد الإسلام ماذا تصنع؟ تبحث عن الجيوب، عن الثغرات الموجودة في داخل المجتمع الإسلامي لتستثمر هذه الجيوب وتوظفها. دائما يتصور ما دام دار الإسلام فيه مسلمون وغير مسلمين، إذا نحن بوسعنا أن نوظف وجود هؤلاء غير المسلمين، نعم، لنستثيرهم، لنستحثهم على الثورة، لنستحثهم على الخروج على الإسلام وما إلى ذلك. نعم. وكانت يعني الدولة الرومانية في بلاد الشام يعني تعجم المسلمين الموجودين في المدينة من هم المنافقون، وتحاول أن تتصل بهم من أجل أن تجعل في المدينة قواعد لها. ولعلكم تعلمون هذا الموضوع، هنالك كان منافقون وكانت الصلة الخفية سارية بين هؤلاء وبين كثير من المسؤولين الرومانيين في بلاد الشام، وكثير من العرب الخاضعين العملاء للدولة الرومانية في بلاد الشام. نعم. طيب، هذا الوضع مخيف، يقتضي أن تكون العلاقة بين هؤلاء الكتابيين الذين يعيشون مع المسلمين في دار الإسلام مكرمين معززين لا تفاوت بينهم وبين المسلمين إطلاقا، ينبغي أن تكون هنالك عين ساهرة، وأن تكون هنالك رقابة، أن لا يستثمر هؤلاء وأن لا يوظفوا للكيد للمسلمين. كيف يتم ذلك؟ بأن تكون هنالك علاقة قوية بين هؤلاء وبين الدولة الإسلامية من جانبين. أما من جانب الدولة فالدولة تضع هؤلاء في ذمتها، أي أن أي خطر لا يمكن أن يطوف بهؤلاء غير المسلمين الذين يعيشون على الأرض الإسلامية والذين يستظلون بدار الإسلام. نعم، لا يمكن أن يصيبهم أي أذى، ومن ثم فهم داخلون في ذمة الدولة الإسلامية. كلمة داخلون في ذمة الإسلامية مؤشر لرفع مستوى هؤلاء الناس وليس مؤشرا للنقيض أبدا. ولاحظوا الفرق بين الجزية وبين الذمة، نحن نتحدث عن الذمة لا علاقة لها بالجزية نهائيا. فهؤلاء إذن لا يقول أن قائل هؤلاء غير مسلمين ودولة تنظر إليهم على أنهم من الطبقة الثانية وعلى أنهم مواطنين من درجة ثانية. نعم، ومن ثم يفكر في أن يوظفهم لعمل ضد الدولة الإسلامية وضد الإسلام. لا، هم نعم في أعيننا وهم في ذمتنا ولهم حقوقهم الكاملة، ولا يجوز أن ينتقصوا بشكل من الأشكال، وهكذا نكون قد أقمنا سورا نعم ضد هذه المكائد وهذه التربصات والتخطيط لها. طيب، هذا لا علاقة له بالجزء نهائيا. ولاحظوا اليهود الذين كانوا في المدينة المنورة عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة واستقر به المقام فيها، داخلين في هذا الذمة. نعم، والوثيقة التي تحدثنا عنها أو نسميها الدستور تنص على هذه الحقيقة في أكثر من بند واحد. هل كان رسول الله يأخذ منهم جزية؟ أبدا نهائيا. كانت الحماية تامة وكانت الرعاية في أعلى درجاتها، وكانت المساواة في الحقوق دين شيء آخر، مساواة واحدة. وارجعوا إلى الوثيقة التي اكتتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون هذا المعنى جليا واضحا. بعد صلح الحديبية وبعد أن تم توقيع كتاب ما بين المشركين وبين المسلمين، صلح الحديبية يعني أعيد خلاصة الصورة لمن لا يعلم قصة صلح الحديبية. كان الرسول صلى الله عليه وسلم مسؤول كبيرا من أصحابه متجهين من المدينة إلى مكة للعمرة، لكن لما سمع المشركون صدوا المسلمين عن ذلك، فأقام المسلمون نعم في منطقة اسمها الحديبية مدة، وكان هنالك تواصل ومفاوضات. تقريبا انتهت هذه المفاوضات بكتاب نعم وقعه المسلمون والمشركون، هو أن المسلمين عليهم أن يرجعوا هذا العام إلى المدينة، وأن إذا أرادوا يأتوا في العام الآتي نعم وثلاثة أيام يقيمون وليسوا مسلحين ولا شيء. نعم، وفي ضمن هذا الكتاب بيان لصلح نعم مستمر لعشر سنوات. عندما تم توقيع على هذا الكتاب، فئتان من المشركين أو قبيلتان، قبيلة اسمها قبيلة بني بكر وقبيلة اسمها قبيلة خزاعة، أعلنت قبيلة خزاعة الدخول في عهد المسلمين وحمايته، أما قبيلة بني بكر فأعلنت الدخول في عهد وعقد من المشركين. أصبح قبيلة خزاعة في ذمة من؟ المسلمين طبعا، خارج دار الإسلام. هؤلاء لهم أراضيهم وأوطانهم الخاصة بهم. قبيلة خزاعة، التزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحماية قبيلة خزاعة وهم مشركون. هل أخذ رسول الله منهم جزية؟ أبدا نهائيا. هذه الذمة التي نتحدث عنها سرت ما بين المسلمين وعلى رأسهم رسول الله رئيس الدولة وبين قبيلة خزاعة، وقبيلة خزاعة كانت خارج دار الإسلام. نعم، كانت في كلاءة المسلمين. وعندما أراد المشركون أن يشفوا غليلهم من المسلمين ولم يستطيعوا، بيتوا غارة في قبيلة خزاعة إساءة للمسلمين. هذه الغارة التي بيتها المشركون قبيلة خزاعة هي السبب التي وجهت المسلمين لفتح مكة. نعم، إذن عرفنا موضوع الذمة ومنطلق هذه الكلمة، هي منطلق يشرف أهل الكتاب ويعلو بمكانتهم ولا يهبط بمكانتهم نهائيا ولا علاقة لها بالجزية. الجزية سنتكلم عنها. نعم. فلا يقولن قائل هؤلاء نعم دخلوا في الذمة، معنى ذلك أن لهم يعني مكان منحطة عن المسلمين وأنهم لا يتمتعون بمثل ما يتمتع به المسلمون. هذا تصور أرعب، تصور خاطئ. لاحظوا شيء، هنالك الملاحظة، أنا أتكلم عن تاريخ لا أتكلم عن اليوم. تصوروا ذلك التاريخ، المناجزة اللي كانت بين المسلمين والمشركين، الحروب التي كان يدبرها المشركون للمسلمين، المواقف الدفاعية التي كان يقفها المسلمون ضد العدوان الواقع أو المتوقع كما قلنا. هذا الوضع، هذا الجو، عندما وضعت الحرب أوزارها ولا يزال دخان هذه المشاكل قائمة، لا تزال الظروف غير طبيعية. في ذلك الجو كان يوجد شيء اسمه أهل الكتاب الذين تشملهم ذمة المسلمين. فأنا لا أتحدث عن شيء نطبقه الآن، سنتكلم في ذلك، لكن أقول هذا الكلام حتى نبرئ تاريخنا الإسلامي الأغر مما يتهم به على أثم بعض الناس. هذا هو السبب الذي جعل لأهل الكتاب سمة اسمه أهل الذمة. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته أوصى بعدة أمور، من جملة ما أوصى به أهل الذمة أن لا يساء إليه نهائيا بشكل من الأشكال. يعني شيء عجيب هذا، يعني قبيل وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعم، أن يوصي الرسول عليه الصلاة والسلام بأهل الذمة أكثر ما يوصي بالمستضعفين من المسلمين. نعم، هذا المعنى أظن أنه واضح. طيب، ما قصة الجزية وهذا الموضوع الذي يرتبط في كثير من الأحيان بالذمة؟ في أكثر الأحيان ما في. أنا قلت لكم قبيلة خزاعة ما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم منهم الجزية، وكانوا في حماية المسلمين. اليهود قبيلة بني قينقاع، قبيلة بني النضير، قبيلة بني قريظة، أبدا ما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم منهم شيئا. طيب، الوثيقة أو الدستور ما في ولا من ينص على شيء من هذا. إذن هذا أمر منفصل، موضوع الجزية. هنا ينبغي أن نلاحظ التالي، أهل الكتاب الذين يخضعون لموضوع الجزية إما أن يكونوا داخلين في دار الإسلام منضوين في المجتمع الإسلامي كما قلنا الآن، وإما أن يكونوا خارج دار الإسلام. نتحدث أولا عن أهل الذمة الموجودين داخل دار الإسلام وما يتعلق بالجزية التي كانوا يدفعونها، لكن يبدو أن الوقت أدركنا، الوقت أدركنا، نتوقف عند هذا الحد وسنتابع إن شاء الله. نعم، الآن توجه الحق إلى الإخوة والأخوات فيما إذا أرادوا أن يسألوا وأن يسروا كلامنا هذا وأن يزيدوا ما قلته بيانا عن طريق أسئلتهم. تفضل. وأرجو أن يكون فعلا السؤال مختصر حتى يكون هنالك مجال واسع لأكبر قدر من الأسئلة، وأرجو أن يكون السؤال أيضا مرتبطا بشكل مباشر بالشيء الذي تكلمنا فيه. تفضل.
السلام عليكم. قد يستشكل البعض دكتور فيقول إن هذا الكلام الذي ذكرتموه عن أهل الذمة ومركزهم في الدولة الإسلامية جميل، لولا أن بعض الأحكام التي يذكرها الفقهاء في بعض العصور والتي يذكرونها في بطون الصفحات الصفراء لكتب الفقه كما يعبرون، حول بعض الأحكام التي يلزم بها المسلمون أهل الذمة، مثل مثلا الركوب على الحمير والبغال دون الخيل، وأنهم إذا دخلوا الحمام يجب أن يميزوا أنفسهم عن المسلمين بوضع حديد معين في صدورهم أو ما إلى ذلك، وأن نساءهم تلزم بلبس الزنار وغيره لتميز عن نساء المسلمين بما فيه ما ينزلهم أو يحط من قدرهم عن بقية عامة أفراد المجتمع المسلم.
أنا الآن كنت أقول قبل ثواني، أرجو أن يكون السؤال متعلق بما قد ذكرت، الله وكيلك هذا الموضوع سنذكره الآن، ما يتعلق بعنوانه اجتهادات خاضعة للنظر متأخر خاضعة، سنتحدث عنه، لكن قل لي ما الملاحظة التي يمكن أن ترتبط بالشيء الذي قلت هنا والشيء الذي تقول هناك أكثر من هذا الذي تقول وسنجيب عن، هل هذا داخل فيما شرعه الله أم هو شيء استزاده بعض الناس مع الزمن؟ سنذكره إن شاء الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الدكتور، إذا نقض بعض أهل الذمة الولاء لهذه الدولة وتصرفوا بتصرفات مخالفة لولائهم هذا، فهل نحكم على القبيلة بأكملها بحكم عام بسبب تصرفات فردية كما حصل مع القبائل الثلاث من أهل الذمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل القبائل التي أساءت إلى امرأة من المسلمين، يعني تصرفات فردية حكم على القبيلة بأكملها بالجلاء عن المدينة بسبب هذا التصرف، فهل يعد هذا من الإنصاف كما يستشكل بعض الناس هذا الأمر؟
الشريعة الإسلامية ليست من الشرائع التي تأخذ الجار بظلم الجاري أبدا، الشريعة الإسلامية دائما تخضع الناس لقانون لا تزر وازرة وزر أخرى. سوق قبيلة بني النضير سوق واحدة، وهذا الذي تم بمعرفة كل من كانوا في السوق، وابن الأثير ذكر وأطال في هذا، وعندما وقع ما وقع تضاحكوا واجتمعوا وسخروا عندما تكشف أنحاء من عورة هذه المرأة نقولها بصراحة. أقبل الذين في السوق من قريب ومن بعيد يتضاحكون ويتغامزون إلى آخر ما هنالك، ومع ذلك فلو أن بعضا من اليهود عندما أراد رسول الله أن يقضي فيهم هذا القضاء اعتذروا وقالوا والله نحن لم نفعل هذا ونحن ننكر هذا الذي قد تم، إذن لاستظلوا بظل الأمن والطمأنينة ولما كانت عاقبتهم ما انتهى إليه إخوانهم، لكن الكل سكتوا وصمتوا، يعني الكل تبنوا هذا العمل الشائن الذي فعلوا، يعني سوق هذا ما حصل ببيت خالي بين شخص وبين امرأة، لاحظ، وإنما حصل هذا بالسوق الوحيدة ما في غيرها لبني النضير. وعليكم السلام.
بس أريد أن أسأل عن موضوع علاقة المسلمين بغير المسلمين في يومنا هذا، يعني بالنسبة مثلا علاقتنا معه كيف ممكن تكون؟ إذا أنا صديقي غير مسلم ممكن أدخل على بيته وأكل من أكله، ممكن أحكي معه بالإسلام أجبره ولا عايفه مثل ما هو، شو ممكن تكون علاقتي معه في هذا اليوم في هذا الزمن يعني في دار الإسلام؟ طبعا
طبعا أنت تسأل عن موقف الإسلام من هذا الوضع، يعني ماذا يقول لي الإسلام عندما يكون لي جار، لي صديق، لي زميل في الشركة في الدائرة، أليس كذلك؟ الجواب عن هذا، وهذا أيضا مما سنذكره الآن بعد قليل، لكن نعيد أذكر نعم، لأن هذا يمكن أن يكون يعني مرتبطا بالشيء الذي قلت الآن. ينبغي أن يسود بينك وبينه كل ما نص عليه باري عز وجل من معنى للولاء، ولكن البر في فرق كبير بين الولاء. الولاء عبارة عن تابع ومتبوع، البر عبارة عن علاقة إنسانية أخوية على مستوى واحد. نتيجة لذلك قال الفقهاء إذا دخلت فرحة في دار هذا الإنسان الذي يمت بصلة ما إليك، تدخل إلى داره وتهنئه، لا أقول هذا جائز بل هذا مطلوب. وإذا تسربت مصيبة إليه، مصيبة من المصائب، ينبغي، لا أقول جائز، أن تدخل إلى داره فتعزيه. والفقهاء يتحدثون في باب الجنائز، باب الوفاة، وباب التعزية، يتحدثون عن آداب تعزية المسلم لغير المسلم. نعم. وبالمناسبات المختلفة أثناء مرض، أثناء حالة معينة، كما يسن التواصل مع المسلمين، يسن أيضا هذا التواصل مع غير المسلمين. بل هنالك حقوق سارية بالنسبة لنا تتعارض مع الإسلام، لكن هنا يطوى حكم الإسلام ويلاحظ جانب المساواة بيننا وبينهم. مثلا أحد الكتابيين ماشي في الطريق يعمل زجاجة خمرة، جاء شاب من هؤلاء الأشداء الذين كنا نتحدث عنهم، وجد زجاجة الخمرة في يد هذا الإنسان فأمسكها وألقاها أرضا، نعم، أراق عليه الخمرة. شرعا يطالب هذا الإنسان بأن يعطيه قيمة هذه الزجاجة بالغة ما بلغ. واضح كيف؟ لا بأس أن أقول شيئا هنا. كان الإمام أبي حنيفة جار يهودي، وكان مسرفا على نفسه، وكان شرير كأس إلى آخره، وكان من شأنه دائما أن يرفع عقيرته بالغناء إذا أخذ السكر منه ما أخذه، وينشد ويقول فيما يقول: أضاعوني وأي فتى أضاع ليومي كريهة وسداد ثغري. في مرت فترة لم يعد يسمع أبو حنيفة صوت هذا الجار. نعم، لما سأل عنه ما الخبر، علم أنه ارتكب الجنحة، نعم، اقتضى سجنه. فذهب أبو حنيفة إلى المسؤول وشفع لهذا اليهودي وطلب من المسؤول، نعم، إخلاء سبيله. طبعا مو حد، جنحة مثل عائلة لأحكام الإمام. أخرج في اليوم الثاني، طبعا حالة فرحة ينبغي أن يهنئه. دخل الإمام أبو حنيفة إلى بيت هذا الإنسان وهنأه بالخروج ولاطفه قائلا: أترانا ضيعناك؟ يعني كنت تقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا، هل ضيعناك يا هذا؟ قال: لا، نعم، هذا يجسد. هذا من؟ الإمام أبو حنيفة الذي ينشر لنا أحكام الشريعة الإسلامية. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
في صلح الحديبية، وعلى الرغم من أن المسلمون كانوا على حق وقبلوا أن يرجعوا وأن يعتمروا في العام المقبل، فهل هذا، وبالتأكيد كان حنكة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه ليس تخاذلا. فالآن قد يتخذ البعض أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عمد إلى الصلح مع المشركين وليس مع اليهود، فالآن يتخذ البعض هذه المبادرة في الصلح مع اليهود.
يا أخي، شتان بين شرق
وغرب. هذا رأيهم.
معلش، ولك أن تفرض هذه التصورات يعني الجانحة، التصورات الخرقاء. أكيد فلسطين مستلمة، أرض إسلامية مأخوذة، يجسم على صدر الفلسطينيين وأرض فلسطين أوغاد جاءوا من هنا وهنا وهناك. أما مكة لم تكن دار إسلام، مكة دار حرب دار الإسلام هي المدينة، لم تكن قد فتحت بعد نهائيا بشكل من الأشكال. فرق كبير، أكيد أنت تنقل عنهم، لكن قل لهم هذا الكلام. نعم تفضلوا من كما فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الشيخ، تفضلتم في معرض الحديث عن إنصاف أهل الذمة، هل في الحديث الشريف القائل لا يقتل مسلم بذمي؟ يعني نود بعض الإضاءة على هذا الحديث الشريف والقول الأرجح فيه لو سمحتم.
لو أن مسلما قتل مسلما، هذا المسلم إذا قتله خطأ أو شبه عمد، شبه عمد قريب من عمد، لا يقتل، وإنما يكلف بدفع الدين، والمقتول مسلم. نعم. فإذا كان قتل ذمي بيد مسلم خطأ أو شبه عمد، من باب أولى نفس الشيء هذا الكلام الذي ينبغي أن يكون. طبعا الفرق غير. تفضل.
عفوا أستاذ، هل ما الولاء هنا؟ يعني الولاء هل يدخل عليه المحبة؟
الولاء؟
نعم أستاذ. مثلا يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أو يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا.
شوف، هنا في فرق لغوي وشرعي بين الولاء والبر. الولاء بين طرفين، أن يكون أحدهما متسلطا آمرا، وأن يكون الثاني مستجيبا تابعا. هذه العلاقة ما اسمها؟ ولاء. هذا ممنوع بين المسلم وغير المسلم. نعم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. البر هو أن تكون العلاقة الإنسانية ممتدة بينك وبينه على مستوى واحد، تلاطفه يلاطفك، تدخل السرور إلى قلبه وتزيده فرحا بالفرح الداخل في داره، تخفف عنه آلامه أثناء مصيبه. نعم. بالمناسبات المختلفة، أعراس، أفراح، مرض إلى آخره، هذا كله لا يسمى ولاء، وإنما يسمى برا. نعم. طيب تفضل.
يعني استفسار حول جوابكم عن الحديث، يعني إذا قتل المسلم قتل ذميا قتلا عمدا هل يقتل به؟
في خلاف عند كثير من الفقهاء، يقتل به. نعم.
يعني إذا قلنا هذا مخالف لظاهر الحديث، يعني
لا يا أخي، أنا رجع بقى هنا. هنا الاجتهاد نفتح ملفه في موضوع آخر، نحن لسنا هنا بصدد الفقه المقارن. يعني هل ربما أنت تثير الحيرة إذا إن قلت لك نعم في الفقهاء من يقول نعم يقتل، تلقي طيب والحديث؟ إذا قلت لك لا لا يقتل، تلقي طيب وين العدالة لك؟ ما المطلوب؟ أنا أقول لك موضوع حجة هؤلاء الفقهاء أمام الآخرين، ماذا قال هؤلاء وماذا رد هؤلاء عليهم، هذا داخل في الفقه المقارن يا عمي، لسنا بصدد الفقه المقارن. أقول لك هنالك فقهاء قال وبيوصك أن تتبعه.
فضيلة الدكتور، لو جاهر أهل الذمة بما يخالف عقائد المسلمين أو بما يخالف شريعتهم من الأمور المتفق عليها مجاهرة، أدى ذلك إلى إيذاء المسلمين، كما ذكرتم قبل قليل بأن لو كسر مسلم زجاجة خمر لذمي عليه أن يدفع ثمنها، فهل هذا ما حكم الذمي عقد الذمي في هذا؟
لو أن ذميا أساء إلى مسلم مثلا، جادله في حكم شرعي نعرفه نحن، سخر من حكم شرعي، يؤتى به واسمه جنحة، يتعرض لعقاب، لكن عقاب جنحة معروف.
طيب ما حكم المجاهرة بالنسبة لما يخالف الشريعة؟
المسلم له حكم والكافر له حكم. الكافر حكمه أدنى خطر وأدنى بكثير من المسلم يكفر. سخر المسلم من حكم شرعي معروف بالضرورة يكفر، لكن هذا كافر بطبيعة الحال، كتابي كافر. طيب، فإذا أساء إلينا بالآخر الصلاة اللي عم تصلوها فمشان يشوفها أتوا إلى آخره، نعم يتعرض للعقاب الملائم المناسب. مرة ثانية لا تعيده، وهذا ما بيصير. أنت قاعد بدولة نحن عم نحترم عقيدتك، نحترم عقيدتنا، هذا ما يقال، انتهى الإشكال.
أليس سيدي من عقد الذمة بالنسبة لأهل الكتاب أن لا يجاهروا بما يؤذوا به المسلمين حفاظا على المودة؟
شوف يا أخ، لا تجي تكبر الصغير ولا تصغر الكبير. لما بيكون واحد فعل هذا الأمر ما بنجي ندهن الجميع كلهم يلا اطلعوا نقلعون. واحد جاهر، شو بنساوي؟ بنجيبه وبنعاقبه. أظن أن الوقت انتهى، وأظن أننا بهذا قد يعني أثرينا أيضا هذا الموضوع وزدناه جلاء والشكر لمن سأل ولمن أصغى ولمن لم يسأل.